إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر المرتبة الأولى من مراتب دين الإسلام العظيم وهي الإسلام، وذكر أركانه كما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما فرغ من بيان أركان المرتبة الأولى شرع في بيان المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام العظيم وهي مرتبة الإيمان، وذكر أركانها كما ذكرها الله رب العالمين في كتابه، وكما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح الثابت من سنته. وأركان الإيمان هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، هو نظام الدين، وهذا الأمر مما ينبغي تحريره والإلحاح على بيانه وبث الصحيح الثابت فيه بين جموع وجماهير المسلمين، لأن حالهم لا يمكن أن يصلح، ولأن أحوالهم لا يمكن أن يعتدل نظامها ويستقيم سبيلها ودربها إلا بالإيمان الصحيح بالقدر كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإيمان بالقدر إيمان بالمراتب الأربع، التي هي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، والإيمان بكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. والإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، والإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. فمن آمن بهذه المراتب الأربع إيمانا صحيحا، وعلم ما تحت كل مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق، فقد آمن بالقدر كما ينبغي أن يؤمن به. ولا ينفي الإيمان بالقدر على النحو الموصوف بالإيمان بالمراتب الأربع، لا ينفي ذلك أن للعبد مشيئة واختيارا، وأنه مسؤول عن أفعاله وتصرفاته وأقواله وأحواله. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن للعبد مشيئة، فقال سبحانه: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فأثبت للعبد اتخاذا بمشيئة. وقال سبحانه: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة. وقال سبحانه في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فأثبت للعبد استطاعة وسمعا وطاعة. وقال ربنا جلت قدرته مثبتا للعبد كسبا واكتسابا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكل إنسان يعلم بدلالة الشرع كما مر، وبدلالة الواقع فيما يعانيه ويزاوله من أحواله وأعماله وأفعاله وأقواله، كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك.
وكل إنسان آتاه الله مسكة من العقل ولو كانت ذروة يعلم كيف يفرق بين ما هو مجبور عليه مضطر إليه وبين ما هو آت إياه بمشيئته واختياره. والإنسان ينبغي عليه أن يحكم هذا الباب لأنه نظام الدين. وقد ضل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له في عمله إرادة ولا قدرة، والطائفة الثانية من الضلال في القدر القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيها أثر. ومنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر وسط بين هاتين الطائفتين المنحرفتين، وسط إيمان أهل السنة والجماعة بالقدر بين الجبرية والقدرية. الرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع، فأما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت الله رب العالمين للعبد إرادة، وقال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت للعبد مشيئة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فهذه بعض دلالات الشرع على هدم هذه الملة الباطلة والنحلة الفاسدة، وهي ما اعتقده الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. وقد أثبت الله رب العالمين للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، وهذا مقتضى الحكمة، وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، يعني في أكله وشربه وبيعه وشرائه، وفي الثاني يعني في ارتعاشه من الحمى وسقوطه من علو هو في هذا غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. كل عاقل يستطيع أن يميز بين ما هو مجبور عليه وما هو آت إياه باختياره ومشيئته ورغبته. الرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل، كثير من المسلمين من المتأخرين يخطئ في تنزيل الاسم على الفرقة، فكثير من الناس عندما يسمع لفظ القدرية يتجه ذهنه إلى أمر موهوم وليس بواقع، وهو ظنه أن القدرية هم الذين يقولون إن كل شيء يفعله الإنسان بقدر، هؤلاء هم الجبرية، وأما القدرية فهم الذين يقولون الأمر أنف، وأن الله تبارك وتعالى ليس لمشيئته وقدرته في أعمال عباده أثر، بل يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون إن الله لا يعلم ما يفعله العبد حتى يفعله، فهؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فالذين يقولون إن العبد مجبور على فعل ما يفعل وأنه لا مشيئة له ولا اختيار ولا إرادة. فصحح هذا، الرد على الطائفة القدرية بالشرع والعقل. أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، والقدرية يقولون إن أفعال العباد لا تقع بمشيئة الرب جل وعلا، يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر. الشرع أخبرنا أن أفعال العباد تقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فأخبرنا الله جلت قدرته في كتابه العظيم أن أفعال العباد تقع بمشيئته جل وعلا. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذه بعض الآيات في دلالة الشرع على أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن كل شيء إنما هو كائن بمشيئته تبارك وتعالى. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون، فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. وأما مذهبهم فلازمه من أبطل الباطل. مذهب القدرية لازمه أن العبد ليس بعبد في الحقيقة، وإنما هو سيد يفعل ما يشاء ويأتي ما يريد، وهذا ليس صحيحا لا عقلا ولا حسا ولا فطرة ولا نقلا، فإن الكون كله مملوك لله، والإنسان من هذا الكون، فالإنسان مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان أركان الإيمان انتهى بذلك من بيان المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام العظيم، ثم ساق رحمه الله تعالى الدليل على الأركان التي ساقها رحمة الله عليه، فقال: الدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه الآية اشتملت على خمسة من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل القدر فقال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية اشتملت على الإيمان بالقدر، فهذه ستة أركان. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، في هذه الآية رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة وجحدوه، فأخبر الله رب العالمين أن البر، وهو اسم جامع لكل خير، أن البر ليس في تولية الإنسان وجهه قبل المشرق أو المغرب، ولكن البر ما ذكر الله رب العالمين من الإيمان، وما ذكر الله رب العالمين من الخير. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم جهة من الجهات من غير أمر من الله، ولكن البر طاعة الله إذا أمركم بأمر وجب عليكم حينئذ امتثاله. والعبد الصادق هو الذي يدور مع أوامر الله تبارك وتعالى حيث دار، لا يعترض على أمر الله تبارك وتعالى. ليس البر أن تولوا، البر بالنصب خبر مقدم لليس، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسمها خبر، والتقدير ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية خمسة أركان من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الله رب العالمين الإيمان بالقدر في غير ما آية، وفي قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الدليل على هذه الأركان الستة وساق قوله تبارك وتعالى في بيانها، فرغ بذلك رحمه الله من بيان المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام العظيم، وهي مرتبة الإيمان بأركانها والأدلة من الكتاب على تلك الأركان. فلما فرغ من ذلك رحمه الله تعالى شرع في بيان المرتبة الثالثة من مراتب الدين الحنيف، وقال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد. فالإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب دين الإسلام العظيم 5 أركان، والإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام العظيم 6 أركان، والإحسان ركن واحد فيه شيئان، فيه مقامان، كما يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإحسان في اللغة إتقان الشيء وإتمامه، مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح. فالإحسان في اللغة إتقان الشيء. الإحسان في الأصل نوعان: إحسان في عبادة الخالق العظيم وهو المراد هنا، وإحسان في حقوق الخلق. والإحسان في حقوق الخلق يشمل الإحسان في حقوق الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقارب والجيران حتى الحيوانات. الإحسان في الأصل نوعان: إحسان في عبادة الخالق العظيم وهو المراد هنا، وإحسان في حقوق الخلق وهو نوعان. أي الإحسان في حقوق الخلق: إحسان واجب وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه، كبر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، ويدخل في هذا النوع الإحسان إلى البهائم. ثم الإحسان في القتل كذلك، وفي الذبح كذلك، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله. والإحسان المستحب هو ما زاد على الواجب من بذل نفع مالي أو بدني أو نفع علمي. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك. فالإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في حقوق المخلوق. والإحسان في حقوق المخلوق نوعان: إحسان واجب وإحسان مستحب. الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه، فهو بذل الندى وكف الأذى. فالإحسان بذل الندى وكف الأذى. الإحسان في المال بأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل. ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخر هذا. ثم الصدقة على المساكين وغيره ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا، فهذا إحسان في المال. وأما الإحسان في بذل المعروف في الجاه، فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان، فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان فيشفع له عنده فيما لا يغضب الكريم الرحمن، إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له. وأما الشفاعة في الحرام أو في المكروه فمما لا يجوز. وأما الإحسان بالعلم فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات والمجالس العامة والخاصة. قال الشيخ: حتى لو كنت في ندي فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس، ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس، ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب، لا تثقل على الناس، حيث كلما جلست في مجلس جعلت تعظهم وتتحدث إليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيانه بيانه ومنطقه لا يمل منه، كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر صلى الله عليه وسلم، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت النفوس كلت وضعفت، وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، هذا متفق عليه. فهذا إحسان إلى الناس بالبدن، فتعود بفضل القوة التي آتاك الله تبارك وتعالى على الضعيف وعلى الملهوف وذي الحاجة ممن يحتاج فضل القوة منك، فهذا إحسان إلى الناس بالبدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له على تلك الدابة متاعة صدقة، فهذه صدقة وهذا إحسان بالبدن وفضل القوة. هذا رجل تعينه تحمل متاعه معه أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من الإحسان، هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله، هذا إحسان إلى عباد الله تبارك وتعالى. وأما الإحسان بالنسبة لعبادة الله تبارك وتعالى فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة، يعني من مراتب دين الإسلام العظيم، الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله جلت قدرته: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله جلت قدرته: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماهية الإحسان، فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المرتبة هي الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه. فيبعث هذا على أمرين: على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإتقان العبادة وأدائها بالإتقان والإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذه درجة المشاهدة. أن تعبد الله كأنك تراه يبعثك على أمرين: على الإخلاص في العبادة وعلى الإتقان في تلك العبادة التي تتعبد بها لربك تبارك وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة المشاهدة ومقام المشاهدة. وهذه العبادة، أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، عبادة الطلب والشوق والمحبة، يجد الإنسان من نفسه حاثا عليه، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وهذه درجة ومقام المراقبة، وهذه عبادة الهرب والخوف. فأما الأولى فإنها عبادة الشوق والطلب، وأما الثانية فهي عبادة الخوف والهرب. وعبادة الهرب والخوف هذه هي المرتبة الثانية في الإحسان، إذا لم تكن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس على الوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى. قال النووي الإمام رحمه الله في شرحه على مسلم عندما تعرض لشرح هذا الحديث العظيم، قال: وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميم العبادة على أحسن الوجوه، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من ذلك إلا أتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان، فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الرب تبارك وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه. وهذا المعنى موجود في عدم رؤية العبد، فينبغي أن يعمل بمقتضاه. فمقصود الكلام إذن الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة الرب تبارك وتعالى، أن يخلص في العبادة وأن يخلص في المراقبة، وأن يكون مخلصا في العبادة مراقبا ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. فهذا المعنى الذي هو مذكور من أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ناظر إليه، هذا موجود حتى لو لم يكن العبد في تلك المرتبة، حتى ولو لم يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإنه حينئذ يكون من حيث الإيمان مؤمنا بيقين أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، محيط بعمله وسره ونجواه، وأنه لا يغيب منه عن ربه تبارك وتعالى شيء. ولكن القصد هنا الحث كما قال الشيخ رحمه الله على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم للرب الجليل العظيم. الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، هذه عبادة طلب وشوق، وعبادة الطلب والشوق والمحبة يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان، إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه، وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى. عبادة الله سبحانه وتعالى كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين، غاية الحب وغاية الذل، ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب، فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل، وهو ما فصله الشيخ فيما مر من بيانه رحمة الله عليه عندما قال إن المقام الأول من مقامي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مقام عبادة بشوق وحب وطلب، والمقام الثاني من مقامي الإحسان وهو فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام عبادة بخوف وهرب ورهب. وهذا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان، فذكر كمال الحب وذكر كمال الذل، فالعبادة كمال حب في كمال ذل، فالعبادة مبنية على هذين الأمرين، على غاية الحب وغاية الذل، ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والرهب والهرب، فهذا هو الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادة ربه رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس، سواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء، وهو محسن العبادة على كل حال، بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون الرجل متبوعا يقتدى به وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء، وإن كانت أشق منه، لأن الإنسان أن يخفي عبادته عن الناس هذا أدعى للبعد عن الرياء وأدعى لتحصيل الإخلاص من أن يأتي بالعبادة ظاهرة يتعمد ذلك الإتيان بالعبادة ظاهرة وهو يراقب ربه تبارك وتعالى ويحصل الإخلاص ولا يدخل عليه من الرياء شيء. هذا عسير جدا، وكثير من الخلق يتورط في هذا المضيق، فيأتي ما يأتي من إحسان العبادة أمام الناس ويأتيه شيطانه وتوسوس له نفسه بقول أنت رجل متبوع منظور إليك فأحسن، فيحسن لنظر الناس إليه، لا يحسن لنظر الحق إليه، وإنما يحسن لنظر الناس إليه، يوسوس له شيطانه وتملي نفسه له وتسول، أنت رجل متبوع يتأسى بك ويقتدى، أنت رجل منظور إليك. تجد مثل هذا المسكين يرائي في خلوته، يرائي في خلوته لأنه يقول لنفسه لا تأمن يا فلان أن يكون هنالك من يطلع عليك الآن من البشر وأنت رجل متبوع منظور إليك. والمسكين متبوع نعم، ولكن في هوى نفسه، قد أرخي له من عنانها وزمامها فسارت به في كل واد من أودية الباطل والضلال، يهيم على وجهه على هذا النحو، يأتي بالرياء صراحة وبالنفاق قحة، وهو يحسب أنه من المخلصين، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ولا يكونن هذا الخوف خوفا مرضيا، يعني لا يخاف الإنسان من الوقوع في الرياء خوفا مرضيا. فأنت على ذكر من ما صنع ذلك الفقيه الأحمق الذي كان يعاند الشافعي ويحاده رحمة الله عليه، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يأتي بالغالية وهو نوع من الطيب المخلوط، المخلوط بعضه ببعض، فكان يأتي رحمه الله بالغالية ثم يطلي بها السارية التي يجلس إليها يتحلق حوله طلابه في المسجد العتيق، مسجد عمرو بمصر بالقاهرة، فكان رحمه الله تعالى يفعل ذلك ويتضوع المكان برائحة الطيب، ويأخذ هو في درس العلم رحمه الله تعالى، ويأتي بما فتح الله رب العالمين عليه وأفاض عليه به من العلم الصراح على كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم شم في المكان رائحة خبيثة، فقال الشافعي ما هذا؟ لينظر كل منكم في نعله، فنظروا فلم يجدوا في النعال شيئا، قال لينظر كل منكم في ثوبه، ولا يأمنن امرؤ فلينظر، فنظروا فلم يجدوا في الثياب شيئا، فأخذوا يبحثون وإذا بذلك الفقيه الأحمق قد طلى إحدى جانبي شاربه بالغائط، وتضوعت رائحته الخبيثة تزكم الأنوف في المكان، فقال له الشافعي ما هذا؟ قال رأيت كبرك وأنت تتكبر بطلي السارية بالغالية بالطيب، فأردت أن أتواضع لله رب العالمين. فقال الشافعي لبعض تلامذته خذوه فاذهبوا به إلى صاحب الشرطة فمروه أن يعزره، لأنه يدنس المسجد بهذه الفضلات. فالإنسان أن يكون سويا كما ينبغي أن يكون المسلم السوي، الإنسان أن يكون سويا هذا من أشق المطالب. كثير من طلاب العلم يتردون في الهوة، تجد الواحد منهم أجهل من حمار أهله، ولكن عندما يقدم يصدر ليدرس لبعض الطلاب يجد في نفسه وكأنه صار شافعي عصر، لا بل صار أبا هريرة، بل صار معاذ بن جبل، وما يمشي المسكين إلا خطوة حتى ينتكس ولم يصنع شيئا، والأمر يسير جدا. يمتحن من كان كذلك في قراءة كتاب أن يقرأ، أن نقول له حينئذ اقرأ في هذا الكتاب أمام الطلاب، لا يستطيع أن يقرأ في كتاب من كتب أهل العلم، لنقول يحفظه ويحفظ المتون، ونحن نطالبه بأن يستظهر ما حمله على ظهر قلبه، ومن ذلك بما بعد المسكين ما أن يتقدم خطوة حتى ينتكس هاويا على أم رأسه في الحمأة المردية. ودائما تجتهد في أن تقيس نفسك بالأئمة حتى تعرف قدرك، يعني إن وجدت في نفسك فقل يا فلان من أنت، بل ما أنت وما تقول، من أنت وما تقول، ماذا تحفظ؟ إيت بورقة بيضاء وسودها إن استطعت بكتابة ما حفظ، لا شيء، سودها إن استطعت بالكتب التي قرأت، ثم لخص ذلك الذي قرأت عدا وسردا لا حقيقة وفعلا وإسهابا وتفصيلا، وإنما بعد أن تكتب ما قرأت إن كنت قرأت شيء من كتب أهل العلم، يعني اكتب في رأس الصحيفة شروح الحديث فتح الباب، اكتب واكتب شرح النووي على صحيح مسلم، شرح العيني، شرح القسطلاني، شرح الكرماني، شرح ابن رجب الحنبلي، كل ذلك من ما كتب العلماء من الشراح شراح الحديث على متن البخاري رحمة الله عليه، إلى ما هنالك من حل الإشكالات وما يتعلق بالترجمات وما يتعلق بالمسائل العقدية في الصحيح، شيء كثير يطول ذكره. اكتب ثم فلتته ما شئت، ان تكتب شيء، وان كتبت فنقول لك حسن اقلب الصفحة واكتب لنا ما حصلت مما كتبت. قال الشافعي الامام رحمه الله تعالى: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وقال علماؤنا عليهم الرحمة من سلفنا الصالحين: كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم، العلم الذي لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. أنت لن تدخل الحمام بالكتب بالأسفار، حتى ولو كان الأبعد حمارا يحمل أسفار سيتورع عند باب الحمام ويجعل الأسفار خارجه. كل علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، يعني ما حملته على ظهر قلبك، ما كان غيبا فتح الله رب العالمين عليك به، مسكين والله طالب العلم، ما أن نقدمه أن نصدره حتى يتصدر بالمعنى الشائع عند العوام، يا مسكين لا تكن سدة في طريق الدعوة، اتق الله، اتق الله في إخوانك، والزم حدك واعرف قدرك، من نكون نحن؟ ما نحن في من سبقنا إلا كبقل صغير في أصول نخل طوال، من نكون؟ قس نفسك بالأئمة، أردت أن تعرف العلم حقا فقس نفسك بالأئمة، أما أن تقيس نفسك بفلان، فلان هذا يحمل علما وأنت لا تعرف العلم ولا هو يعرفه، وأنت وهو أجهل من بعض، لا تعرفان شيء ولا تدريانه، ولكن هو عندك عالم وأمة وإمام وعلامة. فالإنسان أن يكون سويا بين إبداء عمل محبوب لله تبارك وتعالى حتى يكون فيه قدوة، وحتى ينهج نهجه، وحتى يسار على أثره، بين أن يكون كذلك وأن لا يواقعه شيء من الرياء المذموم أن يكون بين هذين الأمرين على السواء، هذا هو دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن الفخر بشيء آتاهم الله رب العالمين إياه، وكانوا أعلم الناس بمداخل الشيطان، لأن الشيطان يفسد على العبد عمله ويفسد على العبد نيته، والإنسان ينبغي عليه حتى يؤتيه الله رب العالمين وحتى يعطيه أن يكون مخبتا لربه تبارك وتعالى. ماذا نعلم نحن خاصة في هذا العصر الذي صار فيه أهل الحديث في كتاب أو تحت التراب؟ أهل الحديث في هذا العصر إما في كتاب وإما تحت التراب، ولا يهولنك شيء من تلك الألقاب، فكل هذا وهم. والمحدث وعد إلى تعريفه كما قال العلماء يحفظ 100,000 حديث غيبا يحملها على ظهر قلبه، وهذه الأحاديث التي يحفظها يعرف عللها إن كان فيها من علة في إسناد أو مت، ويعرف الرواة ويأتي بها سردا لا يتتعتع، هذا هو المحدث. وأما من يقال له محدث في هذا العصر فهو محدث كتاب، الكل يمكن أن يطلق عليه هذا الوصف، محدث كتاب، فلان محدث كتاب، يعني اطوي الكتاب من أمامه وقل له قل أيها المحدث قل لنا حديث كذا، وقل لنا روايات هذا الحديث، وقل لنا ما كان فيه من زيادات الثقات وما كان فيه من إدراج، وقل لنا الشواهد والمتابعات من تامة وقاصرة، وقل لنا الطرق، ثم انظر لنا في الإسناد في كل حديث تأتي به، وخبرنا عن أحوال هؤلاء الرجال. الأئمة كانوا يحفظون هذا العلم الذي ترونه في كتبهم، تهذيب الكمال لو وضعته مجلدا فوق مجلد ما كنت بجواره شيئا لطالك وكان أطول منك، لو جعلت تهذيب الكمال مجلدا فوق مجلد ووقفت بجواره لكان أطول منك. هذه العشرات من ألوف الرجال تجدهم مذكورين في كتاب تهذيب الكمال للمزي رحمه الله تعالى. هؤلاء الرجال كل رجل منهم بحاله بميلاده ووفاته وببلده بمولده ورحلاته وشيوخه وتلاميذه ورواياته عند أصحاب الكتب ومن روى عنه ومن أخرج له، ثم أقوال الرجال فيه، كل ذلك في كل راو بحدته، كل ذلك كان محفوظا يحفظونه على ظهر قلوبهم رحمة الله عليه، ومع ذلك يتفطنون للعلل الخفية، لأن العلة لا تكون علة في مصطلح أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل إلا إذا كانت خفية، فهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، فلا بد أن يكون خفيا. هذا إلهام كما قالوا فيه في علم العلل، هو إلهام، أنت ما تتأمل في هذا، وهذا في فن واحد إنما هو من فنون الرواية لا من فنون الدراية، بل ها ما يكون من علم الدراية، استنباط الأحكام من هذه الأدلة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التفاعل، تفاعل العلم في بوتقة أهل العلم لاستنباط الأحكام الشرعية والدرر المخفية التي هي كاللآلئ في أصدافها في أغوار تلك البحار، يغوصون خلفها حتى يخرجوها للأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يأتي به هؤلاء العلماء، قارن نفسك بهؤلاء ولا تنظر إلى فلان، فلان هذا من أهل العلم إمام عصره
يعاصر هذا الإيمان. المهم كن سويا ولا تنتكس وترتكس من أول خطوة. كن سويا، كن واضحا. عمر رضوان الله عليه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسك، هكذا بوضوح. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. كن واضحا مع نفسك لأنك مكشوف أمام ربك، لا يغيب عنه منك شيء ظاهرا وباطنا، من نجوى ومن سر خفي، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى، يعلم دوافعك وقد تخفى عليك أنت لأنك لا تحرره. لماذا نتكلم في العلم؟ لماذا ندعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى؟ هذا مقام تشرئب إليه الأعناق، كما هو معلوم كل أحد من البشر آتاه الله ذروا من العقل يحب أن يوصف بالعلم ويأنف أن يوصف بالجهل. وتجد الرجل الجاهل الجاهل وهو يعلم بيقين أنه جاهل، ترى الرجل إذا وصفته بالجهل حمل عليك وهو يعلم أن ما وصفته به حق وأنه جاهل بحق، ومع ذلك لا يقبل منك وصفا له بالجهل ولا يرضاه لنفسه وهو فيه. وإذا وصفت غير عالم بالعلم تفتحت مسام نفسه لمدحك وتاه بما وصفته به. الناس يعرفون قدر العلم وإن عادوا أهله، بل كثير من أهل الجهل إنما يعادي أهل العلم لما آتاهم الله تبارك وتعالى من العلم. وكثير من الخلق عندهم دناءة في الطباع ولا يحاولون تصفية ولا تهذيبا لأنفسهم ولا تزكية بأخذها أطرا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تهذيب النفوس. فكثير من الخلق يتمتع بدناءة لو أن قطرة منها كانت في بحر محيط لأنفنت، لا يستطيع أن يصل إليك، فلا يهنأ له بال حتى يتعلق بحذائك حتى يجذبك إليه. إن لم يستطع أن يكون معك مرتقيا إلى ما آتاك الله تبارك وتعالى من رفعة ومستوى، فهو حريص على أن يجعلك في مستواه هو، وأن ينزل بك إلى الدركة الهابطة والحمأة المنتنة. كثير من الناس كذلك، فأكثر أهل الجهل إنما يعادون أهل العلم لهذا السبب. وأما التعادي الذي يكون والتهارج الذي يكون بين طلاب العلم والعلماء، فهذا نبه عليه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المعنى مكشوفا لأبلغ من هذا وأجل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الذي يحرص على المال يفسد حرصه على المال دينه، يتنازل ويخضع ويفتي، كما قيل لبعض من انتمى إلى علم الحديث فقال له: من قال أريد أن تضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب قال لبعض أهل الحديث في عصره: احتكم لك ما شئت، وضع لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أني نبي بعد. فماذا ترى؟ قال له المحدث، قال له: الكذب على رسول الله من أكبر الكبائر، أو قال له: لا يجوز أن يكذب المسلم، أن يكذب ولو في أمور الحياة. قال له: شيئا من ذلك؟ لا، وإنما قال له: الكذب على رسول الله شديد، فاختر من شئت من الصحابة وأنا آتيك به. الكذب على رسول الله شديد، ولكن اختر من شئت من الصحابة. إن شئت أن أقول بالإسناد إن أبا بكر قال إنه سيخرج في هذه الأمة رجل يقال له المختار ابن أبي عبيد من ثقيف سيكون نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، جعلت لك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الكذاب، فقال يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما المبير المهلك فهو الحجاج بن يوسف الثقفي، وأما الكذاب فهو هذا الرجل المختار ابن أبي عبيد الثقفي. أما التغاير بين أهل العلم وبين طلاب العلم فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحرص على المال يفسد على طالب العلم علمه وعلى العالم مقصده، بل يفسد على المسلم العادي الذي لا يطلب العلم، يفسد عليه حياته، الحرص على طلب المال مفسد للحياة. قال: وكذلك الحرص على الشرف، يريد أن يرفع الخسيسة بالعلم. نعم، العلم يرفع الخسيسة، معلوم أن العلم يرفع الخسيسة. وعبد الرحمن الأوقص، والأوقص من دخلت رقبته في صدره فلا رقبة له، وكان كتفاه كأنهما زوجان، فكان ظاهره مريعا، ومع ذلك قالت له أمه: قالت: يا بني لقد خلقت خلقة ما أراها تصلح لشيء، فعليك بطلب العلم فإن العلم يرفع الخسيسة. فطلبه، فكان بعد قاضيا، فكان إذا جلس في مجلس القضاء ما دخل عليه خصم يخاصم أو شاهد يشهد إلا ارتعدت فرائصه من هيبته كالأسد في لبده، كالأسد في براسنه، كالأسد في عرينه، لا رقبة له، وكتفاه كأنهما زوجان رحمة الله عليه. ولو عصرته ما عصرت إلا علما رحمة الله عليه. نعم، العلم يرفع الخسيس، ولكن هذا مقصد يأخذ به الإنسان، لم يكن كذلك عند هذا الرجل الأوقص رحمة الله عليه. فما قال السالفون: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. نطلب العلم بغرض فاسد، فإذا تعلمنا العلم الصحيح أبى العلم الصحيح إلا أن يكون لله، فتكون الوجهة منحرفة، فأبى العلم إلا أن يقيم المرء العالم على الجادة. هذا هو العلم الصحيح. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يورث الخشية أكثر الذين يرتكسون في الحمأة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. يرتكس، يرفع الخسيسة بما يطلب، يحصل الدنيا بما يطلب، يحصل الأغراض بما يطلب، ويفسد على الناس أمرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ذلك الأمر: إن كان يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه فبهذا خير، وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء، لهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسروا، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه، فهم يدورون مع الشرع حيث دار. وهذا هو الضابط في الإسرار والإعلان بكل ما يرضي الرحيم الرحمن. والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. إذا تحقق الإحسان تحقق الإيمان والإسلام، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. هذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالدوائر الثلاث: الإسلام أوسع، الإيمان أضيق منه، الإحسان أضيق. كل واحدة من الدوائر الثلاث هي داخل الأخرى، فالدائرة الواسعة دائرة الإسلام، لأن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، فقد يكون المرء مسلما في الظاهر ولا يكون مؤمنا، فأوسع دائرة هي دائرة الإسلام، وفي داخل دائرة الإسلام دائرة الإيمان، وأضيق من دائرة الإيمان دائرة الإحسان. فمن وجد داخل الدوائر الثلاث، من وجد داخل دائرة الإحسان فهو مسلم مؤمن محسن، وإن خرج من الدائرة الصغرى فهو مؤمن مسلم، وإن خرج من الدائرة الثانية فهو مسلم في الظاهر وليس بمؤمن، ومن باب أولى أن لا يكون محسنا. فأهل الإحسان هم الصفوة وهم الخلص من عباد الله المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة ساق الدليل، قال: الدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والآية فيها بيان فضل المحسنين وبيان المعية الخاصة التي تكون لأهل الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكر قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. العزيز القوي الذي لا يغلب، الذي يراك حين تقوم، يعني إلى الصلاة متهجدا بليل، وتقلبك في الساجدين، وركوعك وسجودك وقيامك في الساجدين المصلين لربهم تبارك وتعالى، إنه هو السميع العليم. وقوله جلت قدرته: وما تكون في شأن، أي في عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون أنت وأمتك من عمل إلا كنا عليكم شهودا مشاهدين لكم مراقبين أعمالكم إذ تفيضون فيه، يعني تأخذون في ذلك العمل. في هذه الآيات كما ترى دليل على الإحسان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليل المرتبة من السنة، فذكر دليل هذه المراتب الثلاث وهي مراتب دين الإسلام، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من السنة. قال: الدليل من السنة، يعني دليل المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. حديث جبرائيل المشهور، فالمشهور صفة لحديث. حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فأسند الرجل ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، لا، وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وسبب التعجب أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. والأمارة والأمار العلامة. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العالة الفقراء، العائل الفقير، والعيلة الفقر، الرعاء أهل البادية من أهل الحاجة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهى بالبنيان. قال فمضى، يعني هذا الداخل، فمضى فلبثنا مليا، مليا أي وقتا طويلا. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فذكر الإسلام والإيمان والإحسان وشيئا من أمارات أي علامات الساعة، ثم قال يعلمكم دينكم، يعلمكم أمر دينكم، فدل على أن هذا الذي ذكر من الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. قال فهذا الدليل من السنة. هذا الحديث رواه مسلم ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك الطيالسي، كلهم رووه عن عمر، ورواه مسلم والبخاري في الصحيح من طريق عمر، رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وأما في الصحيح فقد أخرجه من رواية أبي هريرة، ورواه كذلك مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، أي من هذا الحديث العظيم. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد دينه. فالأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وشرع بعد ذلك في بيان الأصل الثالث، وهو معرفة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يقينا شر أنفسنا، وألا يذيقنا طعم أنفسنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.